أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد، فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم ملي بيوم وغيش الضرام، ويشيب فود الطفل منه فيهرم يلقى العجاج به الجيران كأنه ليل، وأطراف الأسنة أنجم فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها، هي دين معشري الذين تقدموا، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويطمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم. يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد صلى الله عليه وآله، حتى تقاذفه الفضائل أعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين ينيخ بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم طوح الحادي وضع هاجب حنينة بحنينة وزينب تنادي سفرة قشرة علينا صاحت بكافلها شديد العزم والباس شمر اردانك والزم الهودج يا عباس جني اعاينها مصيبة تشيب الراس ما ظنتي نرجع لدولتنا المدينة ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أن ينقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أثرنا البارحة ثلاثة أحكام قد فرق القرآن الكريم فيها بين الرجال والنساء وبررنا ذلك التفريق حكم الأول شهادة المرأة وأنها غير مقبولة إلا في بعض الحالات وإذا قبلت في القضايا المالية فشهادة المرأتين بشهادة رجل واحد وكذلك حكم القوامة قوامة الأسرة وأنها من حق الرجل وليست من حق المرأة والحكم الثالث هو حق التأديب فإنه بحسب نص الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الحكم الرابع هو حكم الميراث يعني هناك تقسيمات في الميراث تعطي المرأة نصف ما تعطي الرجل وهذه في موارد خاصة يعني مو في كل الموارد ليس دائما للرجل ضعف مال المرأة أو للمرأة نصف مال الرجل لا هناك مثلا في مسألة الأزواج
الزوج إذا ماتت زوجته ولم يكن عندها أولاد منه أو من غيره طبعا، المهم أولادها، إذا لم يكن عندها أولاد فله يعني للزوج نصف ما تركت من الميراث، وإذا كان لديها أولاد فله ربع ما تركت. أما الزوجة فإذا مات عنها زوجها ولم يكن لديه أبناء منها أو من غيرها فلها ربع ما ترك، وإذا كان له أولاد فلها ثمن ما ترك. طبعا إذا كانت زوجتين أو ثلاث أو أربع فهم يقتسمون في الثمن أو يقتسمون في الربع. هذا مورد من الوضوح بمكان أنه جعل الرجل ضعف مال المرأة، وكذلك للذكر مثل حظ الأنثيين في موارد. هذا البعض قد يقول بأنه هذا خلاف الإنصاف وخلاف العدالة أنكم تورثون الرجل ضعف ما تورثونه المرأة، وهذا الإشكال قديم وحديث أيضا، يعني في القديم كان يشكل به وفي الحديث أيضا يشكل به. خلني أنا شوي أقف وقفة مع تشريع الميراث في الإسلام قبل أن يأتي التشريع الإسلامي. كان الناس يتوارثون بحسب الاتفاقيات، يعني مثلا يجون اثنين يتفقون، واحد يقول لواحد أنه أنت إذا تسوي حادث معين، افرض مثلا يقتل واحد أو يخسر مثلا شخص أموال أو ما إلى ذلك، المهم يسوي حادث معين، إذا أحدثت حادثا فعلي الضمان، أنا أضمن، يعني كأنما شركة تأمين، بشرط أن أرثك أو أن أرثك إذا مت، وبالعكس أنت أيضا تضمن جنايتي إذا أنا جنيت إذا أحدثت حدثا وترثني إذا أنا مت. هذا يسمونه ميراث ضمان الجريرة، يعني باعتبار كل واحد يضمن جريرة الآخر، يضمن جناية الآخر، فمن له من عليه الغرم له الغنم. أفرض هذا نوع من أنواع اتفاقاتهم التي يتوارثون على أساسها. عندهم نوع آخر من الاتفاقيات يتوارثون على أساسها، واحد يجي إلى شخص عبد مثلا، كان في تلك الأزمنة طبعا الآن ما موجود رقاب وعبيد وإماء، يقول لي أنا أعتق، يعني أشتريك من مالكك وأعتقك، لكن لا أعتقك لوجه الله، وإنما أعتقك على أساس أنت هم تشتغل وتعمل وكذا، وإذا توفيت أنا أرث أموالك، جدي يعني نوع من الاستثمار عبارة زين. فكانت يعني هل كيفيات هذه عندهم من الميراث، وغالبا إذا واحد قوي يهيمن على الآخرين، أفرض أخ أكبر موجود أقوى من الآخرين أو أخ أصغر وأقوى من الآخرين، ومشكلة المهم القوة تحكم في كثير من الأوقات مواريث. لما أن جاء الإسلام أسس أساسا آخر للمواريث، لما جاء الإسلام قال بأن الذي هاجر يرث من معه، يعني أفرض شخص من المسلمين هاجر وأهله بقوا في مكة، أولاده بقوا في مكة، لو مات وهو في المدينة لا يرثه أولاده الذين في مكة، وإنما يرثه بعض من هاجر معه من المسلمين، فشرع الميراث على أساس الهجرة، والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. بعد ذلك لا، وصل التشريع الإسلامي إلى حالة أخرى وهي الأقربون أولى بالمعروف في كتاب الله، وقنن الشارع المقدس تشريعات مفصلة جدا للميراث على أساس ميراث الأنساب وميراث الأسباب. النسب يعني طبقات القرابة، الطبقة الأولى الوالدان والأولاد وإن نزلوا، هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الأجداد والجدات والإخوة والأخوات، يعني إذا ما موجودة الطبقة الأولى الطبقة الثانية ترث، ثم الطبقة الثالثة إذا لم تكن الطبقتين الأوليتين موجودة وهي طبقة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أي طبقات ثلاث. وعندنا سبب وهو الزوجية، الزوج يرث مع جميع الطبقات، الزوجة ترث مع جميع الطبقات، يعني لها نصيبها الخاص وله نصيبه الخاص. فكان يعني التشريع السابق للتشريع الإسلامي أساسا لا يورث المرأة، أساسا ما كان يورث المرأة، فجاء الإسلام وأثبت للمرأة ميراثا، للمرأة ميراثا. زين، الآن المشكلة شنو؟ المشكلة اللي يشكل بها على الدين أنه ما ساوى في الميراث بين المرأة والرجل. احنا البارحة قلنا، يعني قلنا بأنه أساسا التقنين قائم على التفريق، طبيعي جدا ما دام هناك تشريع قانوني، طبيعي وفق المصالح ووفق المنافع وفق الأغراض يختلف التقنين. زين، الآن أنت شنو لب إشكالكم؟ ما هو أن الإسلام أعطى للذكر ضعف ما أعطى للأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. زين، هذا أقول مو بشكل عام، يعني في حالات الأنثى يكون نصيبها أكبر من الذكر. مثلا لو أن شخصا مات وعنده بنت واحدة، مثلا عند بنت واحدة وعند أب وأم، هذول كلهم طبقة أولى. شوف الآن التقسيم شلون يصير. البنت لها النصف بفرض الكتاب، فإن كانت واحدة فلها النصف. الأب والأم كل واحد له السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. زين، عند بنت، فشوف الأب بالنتيجة رجل ذكر، يعني أخذ السدس الذي هو أقل من النصف الذي أخذته البنت. زين، الآن هذه البنت أخذت النصف بالفرض، والأب أخذ السدس، والأم أخذت السدس، وما بقي أيضا اللي يكمل مجموع الميراث يرجع إلى البنت أيضا بالقرابة. فأريد أقول بأنه مو دائما يكون الرجل ضعف سهمه ضعف سهم المرأة. لاحظ، نعم عندنا مثلا هذا المورد، إذا كان للميت أولاد وبنات فيقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا في بعض الموارد، مثلا لو مات ميت وعنده، يعني ما عنده لا طبقة أولى ولا ثانية، عنده خيلان لهم أقرباؤه عن طريق أمه، عنده خيلان وخالات لنفرض، هنا الكلالة يسمونها كلالة الميت، يعني أقرباؤه عن طريق أمه خيلانا، هؤلاء يقتسمون المال بالسوية، مو للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يقتسمون. فإذا يعني أقول ماكو داعي واحد يجي ويهول القضية ويقول بأنه أنتوا في قضية الميراث عندكم هذا الإجحاف بين الرجل والمرأة، بحيث أن الرجل له ضعف مال المرأة. يكفي أنه أصلا موارد كثيرة هناك. نعم، أنا إذا أجي إلى التشريع في المدارس الإسلامية الأخرى التي اعتمدت على بعض تشريعات واجتهادات الخليفة الثاني، الخليفة الثاني قائل بالتعصيب، يعني أنه إذا كانت بنت واحدة، يعني إحنا في فقهنا الإمامي إذا الميت مات عند بنت واحدة المال كله لها، بس يعني طريقة تقسيمية خاصة، يعني نقول بأنه نصف المال لها بالفرض بفرض كتاب الله، فإن كانت واحدة فلها النصف، النصف الآخر بدلالة الروايات يعبرون عنها الفقهاء، والنصف الآخر لها بالقرابة. بينما المدارس الأخرى التي اعتمدت اجتهاد الخليفة الثاني قالت لها النصف فقط، زين النصف الآخر وين؟ يذهب لأعمامها الذين هم إخوة الميت، وهذا هو التعصيب، يعني عصبة الميت عبارهما أقرباؤه من أبيه يعبر عنهم بالعصبة أو بالعصبة، ونحن عصبة. هذا نعم فيه إجحاف، لأنه هي طبقة أولى، فش معنى المال يذهب إلى الطبقة الثانية والطبقة الأولى موجودة؟ الطبقة الأولى دائما تحرم وتمنع الطبقة الثانية، والطبقة الثانية تحرم الطبقة الثالثة، وهكذا. فلذلك أقول بأنه إحنا لو تتبعنا الموارد المختلفة للمواريث لوجدنا أن بعض الحالات يكون فيها ميراث الذكر أقل من ميراث الأنثى، مثل المثل الذي ضربته، وهذا قد يتكرر كثيرا، مثلا أن يموت ميت ويخلف بنتا أو بنتين وأب وأم مثلا. نعم احنا عندنا في ميراث الزوجة بالخصوص من العقار، الإمامية عندهم جدل كبير جدا، وهل أنها ترث من العقار شيئا أم لا ترث أصلا، أم أنها ترث من القيمة أم ترث من المنافع، تفاصيل كثيرة جدا، ولعلهم في الفترة المتأخرة أفتى بعض الفقهاء بميراثها، هذه الروايات التي تحرمها من الميراث روايات ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها، فترث من العقار كما ترث من أي مال آخر يتركه الميت. إذن الخلاصة إذا كان يريد هذا أن يدخل علينا من هذا الباب، نقول أنه أولا ليست هذه القاعدة مضطردة، يعني إذا تريد تشكل بأنه القرآن الكريم أحيانا أجحف المرأة وأعطى للرجل ضعف ما أعطاها وأكثر مما أعطاها، نقول هناك حالات أعطى للمرأة ضعف أو أزيد من ضعف ما أعطى الرجل في بعض الموارد، وهذا قلت كما قلت البارحة بأنه أساسا إحنا لما نريد نأسس البحث نأسس من هالمنطلق هذا، وهو أنه هل هناك إشكال في أن تكون هناك فروق في الأحكام بين الرجل والمرأة؟ قلنا لا، لا إشكال، لأنه التشريع قائم على أساس المصالح والمنافع والأغراض العقلائية، ورب العالمين أعلم حيث يجعل رسالته، وقلنا هذا في كل القوانين موجود، يعني الآن خذ إلى الآن أكثر الدول في العالم كله ما يصير مثلا رئيس الجمهور مرأة، ما رئيس الجمهورية مرأة، فمو مشكلة، ما أشكلوا عليهم بأنه هذا خلاف العدالة، قانون قنن ومشي، وحتى لو يقنن أيضا أنه المرأة تصير حاكم، إلى الآن مثلا في الولايات المتحدة لحد الآن ما صارت رئيسة دولة امرأة مثلا، ملاحظ يعني هناك جو عام يفرض قضايا معينة، بينما الشارع المقدس مو الجو العام اللي يفرض عليه، المصلحة والحكمة التي يريدها الله تبارك وتعالى، هذا أيضا حكم من الأحكام. إذن حكم الشهادة وحكم القوامة وحكم التأديب وحكم الميراث، بعد الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الستر، خلينا نتكلم عن الستر. القرآن أوجب الستر على الرجل وأوجبه على المرأة، غاية الأمر أنه أوجبه على الرجل في حدود خاصة وهو العورتين، وأوجبه على المرأة على أساس أن المرأة عورة كلها، فلا بد عليها من ستر جسدها وبدنها بأكمله إلا ما ظهر منها اللي هو الوجه والكفين وربما ظاهر القدمين. هذا مو إجحاف، أنت على أساس أن تلزمون المرأة تعالي التزمي بحجاب بهذا المستوى؟ وكما تسمحون للرجل أن يبدي كثير من أعضاء بدنه ويستر هذه العورة الخاصة، فكذلك المرأة إجحاف. بعد إذا شوية نتوسع ونروح إلى الروايات، الروايات أيضا تمنع المرأة من النظر إلى جسد الرجل، يعني الرجل يجوز له أن يكشف صدره وأن يكشف ظهره مثلا، لكن مع ذلك كحكم تشريعي يحرم على المرأة أن تنظر، ويحرم على المرأة ربما أن تنظر إلى رقبته. فهذه إلزامات خاصة بالمرأة لا يلزم بها الرجل. هذا مو إجحاف، مو نوع من إثقال المرأة بما لا يلزم وتحرير الرجل منه. في الحقيقة أساسا قلت بأنه الحجاب أو الستر أمر عام، غاية الأمر أنه يختلف ساعة وضيقا، بالنسبة للرجل أوسع يعني أسهل وهو ستر العورة الخاصة، بالنسبة للمرأة لا أضيق وهو ستر جميع الجسد ما خلا الوجه والكفين، وربما يستشكل بعد بعض الفقهاء في إظهار اليدين والوجه وما إلى ذلك. أقول بأنه إحنا إذا نلحظ المنظومة العامة للتشريع، منظومة العامة للتشريع تقتضي إيجاد مجتمع في منتهى الحشمة، يعني الإسلام هذا هدفه وهذه روحه أنه يوجد مجتمع طاهر، مجتمع عفيف، مجتمع يعيش حالة من الستر، حتى أكد على ما يؤدي إلى خلاف الستر وهي المقدمات. فلذلك حرم النظرة باعتبار أن النظرة تمثل عامل من عوامل خدش الستر وعامل من عوامل عدم العفاف، تؤدي نظرة فابتسامة فكذا لأنها مدخل. فأراد الإسلام أن يجفف منابع، إذا صح لنا التعبير، أن يجفف منابع الانهيار الأخلاقي، أن يقطع منافذ الرذيلة بأن منع النظرة، بأن ألزم المرأة بالحجاب، وذلك لأنه المرأة كلها إثارة في الحقيقة، طبيعي جدا، المرأة ريحانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يعبر علماء العرفان أنها مظهر من مظاهر صفة الجميل، مظهر من مظاهر جمال الله تبارك وتعالى، فلذلك هي مثيرة، مثيرة بصوتها. ولذلك مثلا القرآن يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، القرآن عبر مرض بس هي الحالة الشهوانية حالة عامة، كأنما يريد يقول ترى إذا الإنسان يعني يشعر من نفسه أنه يستثار مع ترقيق الصوت، هذا يمثل نوع من الإشكالية اللي يحتاج علاج فيها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه كلها أمور من شأنها أن تثير الطرف الآخر. فلذا الإسلام أراد للمرأة حجابا يحول دون استثارة الرجل، لأنه استثارة بالنتيجة تؤدي إلى ما أدري، واحد كان مسوي إحصائية في إحدى الدول الغربية يريد يشوف ليش شنو عامل زيادة حالات الاغتصاب، سوى يعني سوى دراسة ميدانية، فوصل إلى النتيجة هذه أنه كل ما الناس تكثر من أكل الإسكريم تزيد حالات الاغتصاب. فهو أول ما تبادر إلى ذهنه أنه يعني الاسكرين في عوامل مهيجة معينة، وراح أخذ عينات متعددة من الاسكرين وأخضعها للتجربة في المختبر، شاف أنه لا الاسكرين بالعكس في عوامل مبردة يعني إجمالا. بعدين هو التفت إلى يعني حلقة مفقودة، وهي أنه الناس يكثروا أكلها للاسكرين في الصيف، وبطبيعي في الصيف التبرج يزداد، يزداد التبرج في الصيف لأنه جو حار، فإذا زاد التبرج زاد الإغراء بطبيعة الحال، إذا زاد الإغراء زادت حالات الانفلات الشهواني وحالات الحيوانية، وانتهى المجتمع صار حيوان بعد ملاحظ. فلذلك أقول الإسلام لما شرع هذا التشريع لم يشرعه لأجل أن يقيد المرأة، فعلا المرأة مثيرة في صوتها مثيرة، ولذلك يقول بأنه تعال أنت وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، قول ما يثير الطرف الآخر، خصوصا فعلا هناك يعني نحن في كثير من الأوقات حينما نتحدث نأمر بناتنا أخواتنا بأن يكن في مستوى من الرزانة، لأن الأطراف الأخرى يعني هناك كثير من الأطراف فعلا يعني يظن بمجرد أن تلين له القول أنها يعني تريد والعياذ بالله أن تغريه أو أن يعني تدخل معه في علاقة أو ما إلى ذلك، فعلا موجودة الحالة. زين، بل حتى يعني أنت لما تقرأ الحوادث، حوادث الانهيار الأخلاقي في بعض الأسر، لأنه هناك تساهل، حالات من التساهل حصلت في بعض الأسر وأدت إلى نوع من اختلاط المياه واختلاط الأنساب ورذيلة والعياذ بالله. فلذلك الإسلام أراد أن يؤكد على هذه الأجواء، أجواء المشي، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، أيضا يقول بأنه أي شيء يثير مثلا ولا يضربن بأرجلهن، يمكن كانوا في يعني في التفاسير يقولون يلبسون الخلخال، الخلخال في نوع من الصوت اللي يشعر بأنه هناك امرأة تمشي. الآن افرض مثلا ربما صوت الحذاء أجل الله السامعين وما إلى ذلك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من جلابيبهن. زين، هذه كلها أمور وقائية جعلها الشارع المقدس لإبعاد الناس عن الوقوع في مصائد الشيطان، يريد يوجد مجتمع فاضل، مجتمع طاهر، مجتمع نقي. ولذلك أحد المحاور ربما اللي يمكن أن يشكل بها على القرآن أن خطابات خطابات ذكورية، مجموعة من الآيات قد يكون الخطاب فيها خطاب ذكوري على تعبيرهم، يعني الحديث ويا الرجال بس. أولا هناك أحاديث عامة كثيرة يعني للرجال وللنساء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، المؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات، موجودة خطابات عامة. أولا اثنين، حتى لو كانت بعض الخطابات خطابات ذكورية على تعبير هذا المشكل يراد بها العموم إلا ما خرج بالدليل، يعني لما تقول الآية مثلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، خطاب للذكور هذا، لكن مو معناه اقتصار هذا الخطاب على الذكور، واذكروا الله كثيرا واذكروه عند المشعر الحرام، فهذا تتكلم عن صحيح خطاب مع الذكور أو جمع المذكر السالم على تعبيرهم، لكن مع ذلك ولا يريد الاختصاص بالرجال. نعم إذا دل دليل خاص على أنه مختص بالرجال حينئذ نقول زين، لكن مثلا بعض الخطابات شوف فيها خطاب ويا الرجال، يقول لهم مثلا وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا أو لامستم النساء في بعض الآيات، واضح أقول بأنه هذا الخطاب يشمل النساء، يعني النساء إذا كن جنوبا أيضا مأمورات بالطهارة، فالطهر إذا كنتم جنوبا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني أيضا يقول للرجال لامستم النساء وللنساء أو لامستن الرجال، بس لأنه الأجواء أجواء ستر ما يريد يتكلم ويا النساء. لاحظ احنا كثير من الأوقات مثلا حتى لما نتحدث ويا المرأة عن الزواج مثل اللي نخدش حياءها أحيانا، لاحظ يحتاج الحديث مع المرأة إلى نوع من التستر. واحد يجي للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لي قول الله تبارك وتعالى فلما تغشاها، يعني وإيش؟ فحملت حملا خفيفا. قال صلوات الله وسلامه عليه فلما تغشاها، يعني فلما جامعها. قال له سائل لما لم يقل الله فلما جامعها؟ قال لأن الله ستير يحب الستر. تكلم بلغة مهذبة، يتكلم بلغة عفيفة، بلغة ستورة. فلذلك هم تعبيرهني أو لامستم النساء، ما قال أو جامعتم النساء مثلا. فلما يتكلم عن المرأة أو يتكلم في خطاب ذكوري على قولة هذا المشكل، صدق هو للرجال، أو مثلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. زين، يعني النساء ما لهم مدح، بل لهم مدح. واللاتي هن لفروجهن حافظات إلا على أزواجهن أو ما ملكت. بس القرآن يقول ماكو داعي أنا أقوله، لأنه هذا فيه شيء من جرح حياء المرأة شوي. لما أقول للرجل اتضح ما للمرأة. أو مثلا الآيات اللي تتكلم عن نعيم الجنة، آيات كثيرة جدا تتكلم عن متعة ولذة النساء يوم القيامة، حور مقصورات في الخيام. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا أو أبكارا، عربا أترابا، كواعب أترابا. كل الآيات اللي تتحدث عن هاي اللذة الخاصة، وكان قبل كم يوم ما أدري شفت مقال لعالم مصري يقول بأنه هذه كلها رمزيات، ما في يوم القيامة ما في لذة جنسية ولا هم يحزنون. الآن الآيات قاعدة تتحدث، والروايات أيضا تتحدث، الروايات تقول بأنه أكبر لذة يوم القيامة عند أهل الجنة لذة النساء ولذة الأكل، لذة الأكل والجماع. زين، فهاتان اللذتان الآن تتحدث عنهن الآيات، تتكلم عنهم بلحاظ أنهن للرجال أو أنها للرجال وأن النساء للرجال. زين، النساء لا يحظين بهذه اللذة، يحظين بها مقتضى العدل، ولكن ليس من المناسب أن يذكر في الآيات. ولذا أقول بأنه قد الواحد يقول بأن تعالوا في خطاباتكم خطابات ذكورية، أقول له في وين الخطابات الذكورية غير في هاي الأمور الذين هم لفروجهم حافظون؟ لأنه أنسب الحديث في هالقضايا مع الرجل، والأنسب عدم الحديث به مع المرأة، خصوصا أنه يعلم، واللغة العربية قائمة على وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. هذه قاعدة عامة في البلاغة العربية، أنه إذا كان الكلام واضحا فلا داعي لتكراره، فإذا يتضح من خلال ذلك. ولذا يعني أنت لما تلاحظ كثير من التشريعات وكثير من الممارسات كلها مبنية على هذا الجانب من الستر، وهذا الجانب من الحشمة والعفاف والخدر. يعني انت تجي تقرأ مثلا في زيارة زينب سلام الله عليها لجدها رسول الله، نقرأ في ترجمة العقيلة زينب أنها إذا أرادت أن تزور جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا، يخرج معها أمير المؤمنين سلام الله عليه، بناء على ستر خاص. يخرج معها الحسنان، يخرج معها إخوتها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج من مكة خرج ليلا، بعض المحللين يقول خرج ليلا لأنه ما كان يريد أن يعلم به أحد، وبالتالي لا تعلم به السلطة أيضا. بينما لا، هو التحليل الأقرب أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خرج بهن ليلا، لأن الليل أشد سترا لهن. عقائل النبوة وعقائل الإمامة يعني مو من المناسب يخرجهن في النهار يتصفح وجوههن أو وجوههن القصي والداني. لذلك خرج من المدينة ليلا وخرج من مكة أيضا ليلا. أركبت الهاشميات في الهوادج وانطلق الحسين، يبدو قبل أن ينبلج الفجر، ثم سار حتى أشرقت الشمس، وإذا بعبد الله بن جعفر قادم يريد مكة. يصل يرى ضعينة الحسين وهي عازمة على الخروج من مكة، يقول له: يا ابن عم، إلى أين؟ نحن جئنا إلى مكة حتى نحج بحجك يا ابن رسول الله، الناس تتشرف بوجودك في مكة وأنت تترك مكة. قال: يا ابن عم، إني ماض إلى أمر قد أمرني به ربي وأبلغني به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا مناص عن يوم خط بالقلم. أنا ماض إلى حيث مصرعي وحيث أسلان الفلوات تقطعها بين النواويس وكربلة، كأني بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات. قال له: إذن يا ابن العم، أنزل لي عن ظهر جوادك، ودعك تودعني. اعتنق ساعة وبكي، يقل في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته، تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبته. أبو علي، وين حجك؟ وين سعيك والمناسك والحجر؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والنحر؟ تترك الكعبة وتطلع ما تقليش العذار. راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعته، قال: أنا غصب علي من أرض مكة طلعتي، تلومني وانت يا ابن عمي خبير بحالتي، مقصد العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك، تعرفوني من قبل ما بايع الفاجر يزيد، ولا أحط بالذل راسي ولا أفر مثل العبيد، لو يظل ضعني بمكة كان ما عيد العيد. ارجع يا بن جعفر وخلي الدهر يفعل رادت، هالسنة حجي تعين، هالسنة حجي وعيدي تعين بأرض الطفوف، أرض ضحي بهالصناديد اللي بيمي وقوف، هذا جسم بالضعين وهذا مقطوع شوفوف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسة وذبحته. ابن جعفر لو تشوف شلون هرويل من يناديني شبه، وابتدي بالتلبية والنوح من بين الأطنة. شو تسوي أبو علي؟ نوب يم المشرعة ياه، وانظر قمر عدنان غا، ونوب يم المعركة أهل الولد وارفع جثته. يقل: أنا حجي ما هو بالحاج، حجي يوم عاشور، صدري الكعبة والحجاج،
وأنهار نحري المنح حجر النبي إسماعيل صدر ابني المبرور حجي وعيدي في طفوف الغاضية وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآله وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام إخواني الحاضرين خواتي الحاضرات احفظوا من اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم مؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.